مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم.
طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وياكم اليوم تطورات الأحداث بخصوص الملف الليبي ومآلات الأزمة الليبية بعد توقيع اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية في شرق المتوسط مع أنقرة. أصبحت ليبيا وفي وقت قياسي أزمة الأزمات، وتوسعت وتشعبت إقليميا ودوليا بسرعة كالنار في الهشيم، حتى بات من الصعب معرفة كنهها وحدود لهيبها. بقت الأزمة الليبية في حدود داخلية بينية منذ أن بدأ ما يسمى بالربيع العربي، رافقها تدخلات إقليمية ودولية بأشكال مختلفة دون أن تصل إلى حالة التحالفات والمشادات العلنية التي نراها في الوقت الراهن. كل هذا تغير فجأة بعد أن وقعت أنقرة مع طرابلس اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية في شرق المتوسط، فقامت الدنيا ولم تقعد منذ ذلك الحين، وعادت ليبيا بقوة إلى واجهة الأحداث. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل الحاج جاسم. إذاعة سبوتنيك. دكتور باسل أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك يا أهلا،
حياكم الله. دكتور باسل، الحديث يطول طبعا عن شرح حيثيات الأزمة الليبية وتطوراتها، وهناك كما قلنا في المقدمة الكثير من التعقيدات والتشعبات، لكن دعنا نبدأ من أهم سؤال يمكن أن يطرح نفسه الآن هنا، وهو الأسباب التي أعادت ليبيا من جديد لتصدر واجهة الأحداث.
في الواقع ليبيا اليوم فجأة باتت تتصدر الأحداث سياسيا وإعلاميا وحتى عسكريا. هذا التطور المفاجئ جاء بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة أيضا لتوقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري. فليبيا اليوم هي إحدى النقاط الساخنة في هذه المنطقة شرق المتوسط، حيث تجري هناك واحدة من أطول الحروب، ربما ليس فقط بين الليبيين بل يقاتل أيضا معهم أطراف إقليميون ودوليون، وليس معروف بعد من سيلتحق بهذه الحرب.
نعم. طيب دكتور باسل، بعد أن صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الأمنية العسكرية بين أنقرة وطرابلس، السؤال هنا يعود يطرح نفسه بقوة أكثر، يعني من المستفيد ومن الخاسر من هذا الاتفاق؟ يعني قبل أن يتم التوقيع والمصادقة، يمكن هذا السؤال قد يكون فقط يعني سؤال تقليدي، لكن الآن لابد من أن يكون هناك جهة مستفيدة وجهة متضررة أو جهات حتى.
في الواقع لو نظرنا، الاتفاق الأهم هو اتفاق ترسيم الحدود البحرية الشرق المتوسط بين أنقرة وطرابلس. صحيح أن كان هناك أيضا اتفاق آخر تزامن معه، اتفاق الأمني والعسكري، إلا أن الدعم الذي مثلا تقدمه أنقرة لطرابلس أو حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا هو ليس جديد. بالمقابل أيضا هناك أطراف عديدة تدعم قوات حفتر بالمقابل، لكن الموضوع الذي جعل هذه القضية تطفو إلى السطح هو الاتفاق البحري. وهنا يمكن القول أن الخاسر الأول من هذا الاتفاق هو إسرائيل، تليها اليونان، حيث اتفاق بين أنقرة وطرابلس جاء رد على الاتفاق الثلاثي إن صح وصفه أو الرباعي، اتفاق شرق المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص اليونانية واليونان. لذلك أنا أقول أن الخاسر الأكبر هو إسرائيل، تليها اليونان، والمستفيد الأكبر وبالتساوي هم مصر، تركيا، ليبيا، قبرص التركية. لماذا؟ لأنه بعد الاتفاق التركي الليبي مساحة مصر البحرية أصبحت أكبر، مساحة ليبيا التي حددها أيضا هذا الاتفاق أيضا باتت أكبر وأوسع، إنما تم التضييق على اليونان ومنعها من اكتساب صفة الزعامة شرق المتوسط.
نعم، يعني ولو أن مصر يعني ضد هذه التدخلات التركية في ليبيا، ونحن نتابع يعني بدقة هذه المواقف، ولا أعتقد أن مصر يعني مهما كانت الفائدة قد تذهب في هذا الاتجاه دون أن تأخذ بعين الاعتبار أمنها القومي، والذي تعتبر أن تركيا بوجودها في ليبيا يهدد أمنها القومي، سواء كان مصر أو الجزائر أو حتى اليونان وقبرص.
في الحقيقة كان يعني هناك تصريح بعد الاتفاقية مباشرة، هنا نتحدث عن الشق البحري.
نعم.
من الوزير الخارجية المصري أنه الاتفاقية ليست ضد مصالح مصر تحت إذن البحرية. أيضا لو لاحظنا في هذا الموضوع طاقت المناكفات السياسية أكثر وغطت على حقائق جغرافية وتاريخية واقتصادية. نعم. يعني هل سمعنا مثلا تصريح أن هذه الاتفاقية أو تركيا انتهكت السيادة البحرية لمصر أو قضمت شيء من حقوق مصر؟ لا يوجد أي تصريح في هذا السياق. على العكس كما قلت أن المناكفات السياسية والخلافات السياسية على مواضيع أخرى هي التي طغت على الموضوع. الاتفاق بين تركيا وليبيا زاد من المساحة المصرية التي بموجب اتفاق سابق بين إسرائيل ومصر واليونان قضمت من حقوق مصر في شرق المتوسط.
نعم.
لذلك موضوع المناكفات السياسية وقضايا أخرى لا علاقة لها بهذا الاتفاق البحري غطت على الكثير من الحقائق وأخذت الأمور باتجاه آخر.
نعم.
هنا
نعم.
أنا أتحدث عن موضوع البحر وتقاسم الحقوق البحرية شرق المتوسط تحديدا، ولا أتحدث عن الموضوع الأمني والعسكري الذي هو ليس جديد وله أمور وأبعاد أخرى.
نعم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
دكتور باسل، اسمح لي أن أذكر أخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل حاج جاسم، وأنت معنا من برلين. نتحدث عن مآلات الأزمة الليبية بعد توقيع اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية في الشرق المتوسط والاتفاقية الأمنية العسكرية أيضا من جهة أخرى. هنا دعني أوسع البكار إن صح التعبير دكتور باسل حول حقيقة وجود تنافس دولي روسي أمريكي شرق المتوسط تحديدا في هذه المنطقة.
في الواقع القضية وهذه الأزمة هي خليط من صراع إقليمي دولي، وهي أكبر من مجرد الحديث يعني عن تحالف أو اتفاق ثنائي ليبي تركي موجه ضد بالمقابل اتفاق أو تحالف إسرائيلي مصري قبرصي يوناني. القضية أكبر وأكثر تعقيدا، وجوهر ربما هذه القضية أنها مرتبطة إلى حد كبير بالصراع أو التنافس بمعنى أدق الأمريكي الروسي، ويتعلق بمشروع خط غاز شرق المتوسط إسرائيل قبرص اليونانية ثم اليونان ولاحقا إلى أوروبا. فهذا هذا المشروع تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشدة، لأنهم يعتبرونه سيكون بديل ربما لمشروع الغاز الروسي. وبالمناسبة هو أيضا هذا المشروع الإسرائيلي اليوناني،
لكن الروسي تجاوز هذا الأمر تقريبا، والآن يمد خطوطه عبر البلطيق بالسيل الشمال اثنين، وهناك دعم غربي أوروبي وألماني له، وهو لا يمر بتركيا أصلا.
هذا أحد الخطوط. أنا أردت الاستمرار بعد الإشارة أن هذا المشروع مشروع شرق المتوسط إسرائيل قبرص اليونان هو أيضا منافس لمشروع مصري.
نعم.
للغاز المسال. لكن لو لاحظنا بعد أيام سيتم افتتاح خط السيل التركي للغاز.
نعم.
الروسي الذي يمر من تركيا لأوروبا.
نعم.
وأيضا هناك خط غاز الذي تفضلت بذكره الشمالي عبر البلطيق إلى أوروبا، والذي قبل أيام جاء ضمن حزمة العقوبات على روسيا.
صحيح.
العقوبات الأمريكية.
نعم.
ومع ذلك الخط أيضا السيل التركي أيضا جاء ضمن العقوبات، لكن رأينا تصريحات روسية تركيا أنه سيستمر بعد أيام سيتم افتتاحه. يعني وجود هذه المشاريع أيضا هي مستهدفة أمريكيا، بالتالي يمكن فهم دعم مثلا هذا الخط الذي تحدثت عنه شرق المتوسط بين إسرائيل واليونان، والذي بعد هذه الاتفاقية يعني بات أمره معقد، الاتفاقية التركية الليبية أقصد. وأيضا الولايات المتحدة تدعم مشاريع أخرى من آسيا الوسطى إلى أوروبا لتكون جميعها بدائل عن الغاز الروسي ومنافسة. أيضا مشروع ليس مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب تروج وتدفع الدول الأوروبية لشراء الغاز الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة على الرغم من التكلفة المرتفعة. يعني جوهر ربما القضية في كل هذا الصراع هي الطاقة، لكن هنا
الطاقة وتبادل الخطوط أو الخطوط العابرة للدول والقارات، أعتقد هي التقاطعات هذه هي التي تضع هذه الدول في هذه المناكفات والمشاحنات، سواء كان لجهة توقيع اتفاقية ما أو لا، لأن ليبيا تلعب دور محوري وهناك دول كثيرة أيضا في المنطقة تلعب دور محوري بهذه الطرق التي تعبر أو يعبر خلالها النفط والغاز والطاقة بشكل عام.
بالضبط، لأن منطقة شرق المتوسط تحديدا هي ومنذ فترة ليست جديدة تحتل مركز الحسابات الجيوسياسية، ويمكن القول أنها أيضا إحدى بؤر التنافس الإقليمي. فهي من جهة تطل على منطقة الشرق الأوسط المشتعلة وتقع على نقطة عبور، وأيضا الحديث عن كميات هائلة للغاز في أعماق مياه شرق المتوسط. لكن هناك نقطة مهمة وباختصار أريد إشارة إليها، حتى اليوم لا أحد يستطيع أن يحدد يعني بدقة فعلا حجم هذه كميات الغاز الهائلة. هناك بعض المصادر تشير أن حجم هذا الغاز لا يكفي للتصدير، وإنما بالكاد يكفي لحاجة الدول المتشاطرة في أنحاء هذه المنطقة.
نعم، الباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل حاج جاسم، كنت معنا من برلين. تحدثنا وإياكم دكتور باسل عن مآلات الأزمة الليبية، وخاصة بعد توقيع اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية في الشرق المتوسط بين أنقرة وطرابلس. كل الشكر لكم دكتور باسل.
أهلا بك دكتور نواف، شكرا،
حياكم الله. شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.